بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم
كتاب الصلاة من بلوغ المرام،
والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ
عبد المحسن الجامع،
وذلك ضمن دروس الدورة العلمية المقسمة السادسة لعام 1420 من الهجرة بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسلطانه. نسأل الله أن ينفع بنا المسلمين.
والآن مع الشريط الثالث.
وهذا عام في جميع الأحوال، واختلف العلماء هل يقوله على كل حال، في حال الصلاة وفي حال الخلاء. ذهب جمع من العلم الجمهور على أنه لا يقال في الصلاة ولا في حال الخلاء. اختار تقليدين ابن تيمية رحمه الله إلى أنه يقال في جميع الأحوال حتى في الصلاة، يجيب المؤذن ولو كان يصلي، سواء كان صلاة فرض أم نافلة. ويستدل بقاعدة أصولية معروفة، وهو أن العام بالأشخاص عام بالأحوال، أن هذا كما أنه عام بعموم المكلفين يشمل اسم الأحوال كلها. والأظهر قول الجمهور في هذا، لأن جاءت أدلة على أن من كان مشغولا بأمر فلا ينشغل بغيره. والقاعدة العام في الأشخاص عام في الأحوال، هذا هو الأصل فيها ما لم يكن دليل على التخصيص. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن في الصلاة رسولا، فالذي في الصلاة مشغول عن هذه العبادة فهو في عبادة أعظم وأهم، فإما أن يقال إنه يقضيه بعد ذلك، أو يقال إنه إذا كان مشغولا عن هذه العبادة وكان من عادته أنه يجيب المؤذن فله أجره تام ولله الحمد، فأنه أجابه، لأن من شغل عن أمر من أمور الخير وكان من هديه أنه يأتي به فله أجره تام. على شيء من جميع أحوال العبد، قال عليه الصلاة والسلام إذا حديث موسى عند أحمد والبخاري والنسائي: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. وجاء معناه من حديث أنس عند أحمد، لأنه يكتب له صالح عمله إذا مرض. ولذا قال: يقول الله للملائكة اكتبوا له صالح عمله، يكتب له صالح عمله، فإن قبضه الله على يقر على هذه الحال الحسنة، وإلا أحياه وقد طهره من ذنوبه بهذا المرض. فلهذا لا يقال في هذه الحال وهو في حال الصلاة، لكن في غيرها يقول. هذا هو الأصل، أنه يقول في كل حال مما لم يشغل عنه. والجمهور على أن إجابة المؤذن سنة، وستدلوا بحديث أنس، وإن كان ظاهر الحديث الأمر وظاهر الأمر الوجوب، ويشهد له حديث عبد الله بن عمرو العاص صحيح مسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. وذهبا والجمهور قالوا إنه مستحب ليس بواجب، وتكلم بما ثبت في صحيح مسلم عن أنس أنه عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يؤذن، فقال عليه الصلاة والسلام على يقول الله أكبر الله أكبر، فقال على الفطرة، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، قال خرج من النار. ومن خالفهم قال هذا لا دلالة فيه، فقد يكون قال هذا الكلام وأجابه بعد ذلك، وقد يكون هذا النداء ليس في نداء وقت الصلاة إلى غير ذلك، فإجابة المؤذن متأكدة. ولهذا جنح جمع من أهل العلم كالأحناف إلى وجوب إجابة المؤذن. وللبخاري عن معاوية رضي الله عنه مثله. معاوية وابن أبي سفيان أحد كتاب النبي عليه الصلاة والسلام أسلم قبل الفتح رضي الله عنه، وهو أحد ملوك الإسلام العادلين رحمة الله عليه. وإما يبين أنه يقع كثيرا في كلام الناس وكذلك في الكتب المصنفة، يطلق على كثير من الملوك ممن ملك وحكم، يطلق عليه الخلفاء مثل يقولون خلفاء بني أمية، خلفاء بني عباس، وهذا خطأ مخالف للسنة. صواب أن يقال أن ملوك بني أمية، ملوك بني عباس ومعاوية من الملوك ليس من الخلفاء. الخلافة انتهت في النصف الأول من القرن الأول في سنة 40 كما قال عليه الصلاة والسلام، خلافة النبوة 30 سنة ثم تكون ملكا. فهو من الملوك العادلين رحمه الله ورضي عنه، من أجل ملوك الإسلام، وكان حليما رفيقا، حكم أو تولى 40 سنة منها 20 في الإمارة و20 في الملك رحمه الله ورضي عنه، وتوفي 60 للهجرة وقد جاوز 80. وللبخاري عن معاوية رضي الله عنه مثله، يعني في إجابة المؤذن، في إجابة المؤذن، هذا في البخاري أنه، وجاء بعض الروايات خارج البخاري أنه أجاب المؤذن كلمة كلمة ثم أخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال مثل ذلك. وهذا هو المشروع كما في حديث أبي سعيد وحديث عبد الله بن عمرو أنه يجيبه، أنه يجيب المؤذن حتى يفرغ من أذانه. ولمسلم عن عمر رضي الله عنه في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة سوى الحيعلتين، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. في صحيح مسلم عن عمر أنه أخبر من سمع المؤذن يقول الله أكبر فقال الله أكبر الله إلى آخر الأذان، ثم ذكر في الحيعلتين لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال يا أخي من قلبه إلا دخل الجنة. وهذا يخص عموم حديث أبي سعيد الخدري وحديث عبد الله بن عمرو، وأنه في هاتين الكلمتين لا يقول مثل ما قال، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنها نداء حي على الصلاة حي على الفلاح. فأنت والمناسب أن لا يقول حي على الصلاة مثله، وجنح ضرعين لأنه يقول حي على الصلاة ويقول لا حول ولا قوة جميعا، يأخذ بعموم حديث أبي سعيد وما جاء معناه في أن يجيب المؤذن أن يقول كما يقول المؤذن ثم بعد ذلك يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. والأظهر أنه عام مخصوص، وأنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ذكر بعض العلم أن جاء في العلي العظيم أجاه إلى مسند أحمد، ينبغي النظر في إسنادها وهل هي موجودة في المسند وهل تثبت، والذي ثبت في صحيح مسلم لا حول ولا قوة إلا بالله. ولا حول يعني لا حول لي عن شيء ولا قوة لي على شيء إلا به سبحانه وتعالى، وأنها في كل شيء. وفسرها بعض قال لا حول عن معصية الله إلا بعصمته، ولا قوة على طاعته إلا بتوفيقه. وهذا بعض معانيها، بل وهي شاملة لهذا وغيره، لأنها نكرة في سياق النفي تشمل جميع الأشياء، فلا حول على شيء عن شيء إلا به سبحانه وتعالى، ولا قوة على شيء إلا به، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وهي كلمة عظيمة ثبت في الصحيحين أنها كنز من كنوز الجنة، أنه قال عبد الله بن قيس قال أدركني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أقول هذه الكلمة بيني وبين نفسي، فقال يا عبد الله بن قيس ما تقول؟ فقلت وأقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال إنها كنز من كنز من كنوز الجنة، يعني أن ثوابها عند الله مدخر لك، مدعون لك كالكنز، كما أن أهل الدنيا يجعلون نفيس أموالهم يكنزونها ويحفظونها، فهي عند الله عز وجل كنز لك تجده موفرا لك يوم القيامة. وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي. فقال أنت إمامهم واقتد بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم. عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه جعله عليه الصلاة والسلام إمام قومه مع أنه كان أصغرهم، لكن لرجاحة عقله ولدينه وصلابة دينه والله عليه الصلاة والسلام أو جعله إماما، وهو قال اجعلني إمام قومه فجعله إمام. وهذا الحديث حديث جيد رواه الترمذي وأبو داود، رواه الترمذي من طريق ورواه أبو داود من طريق آخر، وهو حديث جيد. وأصله وهو في صحيح مسلم كونه جعله إمام في صحيح مسلم، وبقية أو بكامله بتمامه عند أهل السنة كما ذكر المصنف رحمه الله. إذ قال اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم واقتد بأضعفي واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. فيه أن الولايات الشرعية من كان فيه كفاءة لا بأس أن يطلبها إذا كان قصده وجه الله وأن يكون من أئمة الخير والهدى إذا كان فيه الكفاءة وفيه النفع وقصد بذلك المصلحة الشرعية. ولهذا جعله إمام قومه. قال واقتدي بأضعفهم، يعني اجعله كأنه قدوة لك وكأنك تقتدي به مع عدم مخالفة الصلاة أو سنة الصلاة، وفي هذا مراعاة حال المأمومين كما في حديث جابر وسبق معنا أنه عليه الصلاة والسلام كان يراعي حالهم، إذا رأوا استمعوا عجل وإذا رأوا أبطأوا أخر، يعني في صلاة العشاء، فيراعي حال المأمومين على وجه لا يكون فيه مخالفة السنة ولا التأخير عن الوقت. واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. اختلف العلماء في أخذ الأجر على الأذان، أجازه بعضهم ومنعه بعضهم. والأجر إن كان على سبيل المفارقة وهو مستغن عنه فالأظهر أنه لا يجوز له ذلك إن كان مستغن، وإن كان ليس على سبيل المفارقة إنما يأخذه رزقا من بيت المال هذا لا بأس به وحكي الاتفاق عليه ويأخذ من بيت المال ويأخذه المال فلا بأس بذلك. ولهذا قال عمر رضي الله عنه نزلت نفسي منزل ثوان اليتيم إن وجدت إن كنت غنيا استعففت وإن شئت أكلت. قلت على من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. من كان غنيا واستعف فكان أفضل له أكمل، ومن احتاج وأكل فلا بأس. ولهذا لو أنه احتاج حتى بالأجرة احتاج وكان في محتاج إلى المال في أذان أو في إمامة أو أي ولاية شرعية جاز أن يشارك إذا كان محتاج، وإن كان غير محتاج فلا. أما ما يكون من على غير سبيل المشاركة أو ما يكون بيت المال فهذا لا بأس به. وعن مالك بن حويل رضي الله عنه، مالك بن حويل هو أبو سليمان الليثي صحابي أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هو جماعة من أهله وأقاربه فمكثوا عنده 20 ليلة وكانوا شبابا فتعلموا الصلاة وبعض الأحكام، ثم أمرهم قال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم، يعني أمرهم يعلموهم الصلاة وغيرها. توفي 74 رضي الله عنه. قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى حضرة الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. الحديث أخرجه السبعة. أن يبين أنه بقول فليؤذن لكم أحدكم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم أنه يؤذن أحد القوم، لكن هذا إذا كانوا مستوين كما إذا كانوا في الإمام مستوين يؤمهم أحدهم، وإذا كانوا في الأذان كذلك يؤمهم أحدهم، ولما كانوا شببة متقاربين في لفظ كن وكنا متقاربين في العلم أمرهم أن يؤمهم أحدهم يعني أن يؤذن أحدهم ويؤمهم أكبرهم يعني لما استووا في جميع اتصال فكان من كان أكبر له ميزة بترجيح بكونه أكبر القوم فليؤذن لكم أحدكم وأن الأذان يكون من أحدهما في بعض الألفاظ فأذنا وأقيما أذنا وأقيما والمراد يؤذن أحدهم ويؤمهم أكبرهم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحذر واجعل بين أذانك وإقامتك مقدار ما يفرغ الآخر من عبده. الحديث رواه الترمذي وضعفه. جابر بن عبد الله والمصنف رحمه الله أطلق اسم جابر رضي الله عنه مثل ما سبق لأنه مشهور في الرواية فإذا أطلق جابر هو المؤكد بن عبد الله وإذا كان غيره يذكر جابر بن سمرة مثلا حتى لا يوهم أنه جابر بن عبد الله. إذا أذنت فتغسل وإذا أقمت فاحذر واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله. في الحديث جاد والشارب من شربه والمعتصم من حاجة. والحديث ضعيف من طريق عبد المنعم بن نعيم الأسواري وهو متروك. والعمدة على ما نقل في عهده عليه الصلاة والسلام أنه كان بين الأذان والإقامة الشيء ولهذا كانوا يصلون بين الأذان والإقامة. والمغرب مع أن وقتها أعجل ربما أضيق كانوا يصلون ويبتدرون السوالي وغيرها من الأوقات من باب أولى أن يكون هنالك وقت بين الأذان والإقامة. ثم المعنى يقتضي يعني قول حي على الصلاة حي على الفلاح نداء للصلاة وإذا سمع المكلف النداء للصلاة فإنه يبادئ باستعداد لها بالوضوء والسعي إليها فلا بد أن يكون هنالك زمن ومدة حتى يتمكن من الاستعداد للصلاة وإلا لو قيل بأن الإقامة تتبع الأذان مباشرة لم يحصل المقصود من النداء للصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح فإنه ربما فاتته الصلاة لهذا يشرع أن يكون بين الأذان والإقامة وقت حتى يستعد للصلاة ويتهيأ لها وكذلك في مسيره إلى الصلاة إذا كان بعيدا عن المسجد فهذا أمر مطلوب. لكن ليس العمد على هذا الحديث على ما نقل يعني يفهم من الأخبار وما كان في عهده عليه الصلاة والسلام. وله عن أبي هريرة يعني للترمذي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن إلا متوضئ وضعف غيره. هريرة مر معنا وهو صحابي مشهور حفظ شيئا كثيرا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وأكثر الصحابة رواية. قال وأخبر أن لم يكن أحد أكثر منه إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب. مع أن المنقول عن أبي هريرة أكثر بكثير عن عبد الله بن عمرو لأن عبد الله بن عمرو ربما شغل بالعبادة أو شغلته أمور أخرى أيضا رضي الله عنه عن نشر الحديث كما كان وقع لأبي هريرة وهو ثلث باسمه. والمشهور أنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من يبسط رداءه فبسط رداءه فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده فيه ثم بعد ذلك لم ينس شيئا أو أخبر عن نفسه أنه لم ينس شيئا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك. ومن قصصه المعروفة المشهورة عنه ما وقع في إسلام أمه رضي الله عنهم أنه قال كان يدعو أمه إلى الإسلام وكانت مشركة ذلك الوقت يدعوها إلى الإسلام فكانت تأبى عليه وكان يريح عليها يحرص على نجاتها من الشرك دخولها في الإسلام حتى أسمعته يوما كلاما وأذى في النبي كلاما مؤذيا في حق النبي عليه الصلاة والسلام فتأثر أثرا شديدا فجاء يبكي إليه عليه الصلاة والسلام فأخبره وقال إنه يدعونه فأسمعت كلاما نابيا فادع الله لأمي أبي هريرة يقول سألهم فقال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام اللهم اهد أم أبي هريرة. فرجع مسرعا إلى بيت أمه يبشرها بذلك لأنه فلما جاء لكي يطرق الباب وجده بجافا مغلقا فقال دونك يا أبا هريرة أو انتظر. وسمع خرخرة الماء فاستجاب الله دعوة نبيه للحال وكانت تغتسل فلبست درعها فشهدت شهادة الحق. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي من الفرح كما جاءه في أول أمر يبكي من الحزن رضي الله عنه. وقال ادعو الله لي ولأمي أن يحببنا. فدعا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قال اللهم حبب أبا هريرة وأمه إلى الناس وحببهم إليهما. قال فما سمع بي بشر من الناس أمي إلا أحببنا أو كما قال رضي الله عنه. وكان يجزئ ليله ثلاثة أجزاء هو وابنته أو هو ابنته وأمه. يقوم هذا ثم يوقظ هذا ثم ينام هذا ويوقظ هذا يتقاسمون الليل ثلاثة. وجاء عنه رضي الله عنه أنه كان يجعل الليل ثلاثة أثلاث ثلث لمراجعة القرآن والمدارسة وينام ثلثا وثلثا آخر لدراسة حديث النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعدل إلا متوضأ وضعفه أيضا. الحديث هذا ضعيف رواه الترمذي من رواية معاذ بن يحيى الصدفي عن الزهري عن أبي هريرة وله علتان لأن معاذ بن يحيى الصدفي ضعيف والزهري لم يسمع من أبي هريرة. ورواه الترمذي من طريق ورواه الترمذي موقوفا على أبي هريرة لكنه من رواية الزهري فهو مرفوع له علتان ضعف الصدفي وانقطاع. وموقوف على أبي هريرة له علة واحدة هو الانقطاع بين الزهري وأبي هريرة. بكل حال الحديث ضعيف ولا بأس أن يؤذن ولو كان على غير وضوء لأن غاية الأذان أن يكون ذكرا من الأنساب. والقرآن أعظم ومع ذلك لا تجب له الطهارة لقراءته عن ظهر قلب لا تجب قراءة الوضوء لقراءة القرآن. فكذلك الأذان من باب أولى لكن أولى والأكمل أن يتوضأ لأنه ذكر ويشرع للمسلم أن يكون على طهر في حال ذكره. ولهذا في حديث ابن عمر لما سلم أو مر بالنبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فلم يرد عليه السلام في صحيح مسلم. في رواية مهاجر بن قنفذ عند أهل السنن أنه توضأ ثم رد عليه السلام وقال كرهت أن أذكر الله إلا وأنا على طهر. فالسنة يكون على طهر ولكن ليس بواجب. وله عن زياد بن حارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أذن فهو يقيم وضعفه. لأن ذلك الإفريقي وهو عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي ضعيف. ويعارضه حديث آخر قال ولي أبي داود حديث عبد الله بن زيد أنه قال أنا رأيته يعني الأذان وأنا كنت مريض قال فأقم أنت وفيه ضعف أيضا. فكلا الحديثين ضعيف هذا من طريق الأفريقي والثاني من طريق محمد الرجل قال محمد بن عمرو ضعف مختلفة في نسبته أيضا. والمصنف رحمه الله أورد الحديثين أحدهما يدل على أنه لا بأس أن يؤذن أن من أذن فهو يقيم وفي الحديث الآخر قال فأقيم عنه. وكلا الحديثين ضعيف والأصل جواز مثل هذا والأولى أن من أذن فهو يقيم. ومن كان راتبا إنه إذا كان المؤذن راتب إنه لا يستأذن أحد عليه إلا بإذن كالإمام إلا إذا تأخر أو غاب فلا بأس بذلك. فلا بأس أن يؤذن الإنسان وأن يقيم آخر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة. رواه ابن عدي وضعفه لأن طريق شريك بن عبد الله النخعي هو ضعيف والمعنى صحيح. فالمؤذن أملك بالأذان في الأذان ووقت الأذان إلى المؤذن والإمام لك بالإقامة، لأنه هو الذي يأمر بإقامة الصلاة. وثبت في الصحيحين أن بلال أنه عليه السلام قال: إذا أقيمت الصلاة لا تقوم حتى تروني. دل بعض العلم على أنه كان يقام الصلاة قبل مجيئه، لكن هذا محمول على أنه أن بلال كان يرقب طلوع النبي عليه الصلاة والسلام من بيته، فإذا رآه خرج فإنه يرى قبل الناس فيقيم بالصلاة، وربما تأخر عليه الصلاة والسلام في طريقه أو حدثه أحد من الناس فأمرهم أن لا يقوموا حتى يروا ويقيم الصلاة. وعن ولبيهقي نحوه عن علي رضي الله عنه من قوله، يعني أنه موقوف على علي، فعلى هذا لا يصح مرفوعا، والمعنى يدل على صحته أن الأذان للمؤذن والإقامة للإمام. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. رواه النسائي وصححه ابن خزيمة، وهو حديث صحيح، وقد رواه أبو داود والترمذي، وأن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، لأنه من مواطن الإجابة، ومواطن الإجابة عدة مواطن، منها بين الأذان والإقامة، ومنها بعد الفراغ من الأذان، وجاء في بعض الآثار حينما عند الصف، يعني في الصف للقتال، وروي في خبر ضعيف عند نزول المطر عند أبي داود، وجاء وكذلك من آخر الليل وقت النزول الإلهي. وهنالك أحوال يرجى فيها إجابة الدعاء من الحال الإخبات والإقبال على الله، وما حيث يجب ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل غافل الله. وهي عدة مواضع ذكرها أهل العلم مواطن إجابة الدعاء. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت حلت له شفاعتي يوم القيامة، أخرجه الأربعة. الحديث رواه البخاري أيضا، وهذا ما يستغرب إن كان يعني النسخة مضبوطة، ما يستغرب كيف خفي عليه رحمه الله، معنا حديث مشهور ومعروف بين أهل العلم له برواية البخاري، فهو قد أخرجه البخاري رحمه الله في صحيح، وأخرجه الأربعة، فقد أخرجه الجماعة إلا مسلما، يعني الستة إلا مسلم. وفيه قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة، هي كلمة التوحيد، لأن النداء كله توحيد من أول من أوله إلى آخره، وفيه النداء إلى الصلاة: حي على الصلاة، حي على الفلاح، اللهم رب هذه الدعوة التامة. والصلاة القائمة يعني الصلاة التي دعا إليها والحاضرة بحسب الأذان، فإذا قال حي على الصلاة فإن كان إلى الظهر إلى الظهر، وإن كان العصر العصر، وإن كان المغرب المغرب، وكذلك العشاء والفجر، فهي الصلاة الحاضرة: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، الوسيلة هي على درجة في الجنة، ونسأل الله لها الوسيلة، وهي أعلى منزلة في الجنة. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يرجو أن يعطى هذه الوسيلة: ولا تنبغي للعبد من عبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. والفضيلة، الفضيلة فسرها بعضهم بالوسيلة، لكن الأظهر أنها فضل آخر غير وسيلة، وهما يكون من إظهار فضله وشرفه عليه الصلاة والسلام في ذلك المقام، بقوله: أنا سيد ولد آدم ولا فهم، لا يفتخر بذلك أنه عليه السلام سيد ولد آدم في ذلك المقام، والنبيون كلهم تحت لوائه، وهو الذي يشفع: آت محمد الوسيلة وأبعث مقاما محمودا الذي وعدته، يقول: هل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذا دليل بما قالها العلم أن عسى من الله واقعة، وقال بعضهم عسى من الله واجب، ولا قال الذي وعدته، أن قال عسى وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. فجميع ما يكون من إظهار شرعه في ذلك المقام من الشفاعة والسجود أمام الله عز وجل، وكذلك ما يفتح عليه من الكلمات في ذلك المقام من الدعاء الذي لا يعرف ذلك الوقت، إنما يفتح عليه إلى سبع كله من إظهار شرف فضله، ليس من إظهار شرف شرفه وفضله عليه الصلاة والسلام. وهذا الدعاء يشرع أن يقال عقب النداء. وإذا أذن المؤذن يشرع أولا إجابة، أولا يشرع إجابة، ثم إذا فرغ المؤذن من النداء تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد نبيا. ثم بعد ذلك تقول اللهم رب هذه الدعوة السامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وحفظ مقام محمد وأتى، ثم يدعو. خمسة أمور: أولا إجابته، ثانيا الشهادة شرف الحق كما شهد المؤذن، ثم بعد ذلك يدعو رضيت بالله ربا بإسلام دينا، ثم بعد ذلك هذا الدعاء اللهم رب هذه الدعوة السامة، ثم بعد ذلك تسأل وتدعو ربك. ولهذا حديث عبد الله بن عمرو أنهم قالوا يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا، قال قل كما يقولون فإذا فرغت فاجرح. ولأنه موطن عظيم بعد هذه الكلمات فالدعاء له موطع، لأنك تجلفت وتقربت إلى الله وتوسلت إليه بهذه المحامد العظيمة بإجابة المؤذن، ثم بالشهادة شهادة الحق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم بعد ذلك يقبل عبد رضاه بالإسلام وبالدين وبالرسالة، ثم هذا الدعاء وسؤال الوسيلة للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم عليك تدعو لنفسك. وأعظم ما يكون الدعاء موقعا ويقوم الإجابة إذا سبق من هذه الكلمات. لهذا كان اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كما في حديث أنس وحديث بريدة لما سأل عليه الرجل قال لقد سأل الله باسمه الذي إذا سئل بعثر إلى دعية به أجاب، لأن توسل إلى الله بهذه الكلمات العظيمة. وهذا ثبت أيضا من حديث عبد الله بن عمر أنه قال إذا سمعت النداء فقولوا أو إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تبدأ الناس أبدأ العبد إلا العبادة، وأرجو أن أكون أنا هو. وقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول عبده ورسوله، هل يقولها بعد الفراغ من الأذان أو يقولها إذا سمع المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله؟ كثير من العلم يقولها إذا فرغ المؤذن بعد كلمة التوحيد لا إله إلا الله فأنت تشهد كما شهد. وقال بعضهم يقولها إذا سمع المؤذن يقول أنا أشهد. وهذا يرجحه العلامة الجليل شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله وغفر له، وأنه يقول هذه الكلمة أثناء سماع المؤذن. وقد سمعت منه كثيرا إذا سمع النداء يقولها أثناء المؤذن إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله، يعني ذكر الشهادة وأن تقول أشهد فظاهرهم يقول أثناء هذه الكلمة. وكثير من كما سبق يقولها بعد الأذان، والأمر بذلك واسع. فإذا جمع الأدية في مكان واحد فلا بأس، وإن قالها قبل ذلك فكله يعني مناسب ولا بأس بذلك، لكن ربما أنه إذا قالها أثناء الأذان ربما انشغل عن الأذان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي كلمة أخرى إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد أيضا هذه ثابتة رواها البيهقي لا بأس أيضا يصححها صاحب الشيخ عبد الجليل باز رحمه الله يصحح هذه الرواية ويقولها أيضا وهي قول إنك لا تخلف الميعاد. وبعضهم قال إنها شاذة لكنها ثابتة من طريق الصحيح، وبعضهم لم يطلع على كلام الحافظ وقال الحافظ لم يذكرها وصاب أنه ذكرها في الفتح وعزها للبيهقي والله أعلم. هنا بعض الأسئلة نجيب عليها بما بقي من الوقت. يقول هل إذا سمعت الأذان من مسجل في غير وقت الصلاة هل أردد خلفه وتثبت الأحكام الشرعية بالرؤيا وما توجيه حديث عبد الله بن زيد؟ إذا سمع النداء إن كان النداء من المؤذن في وقت الصلاة وكان كما يقال منقول حيا على الهواء كما قال هذا محتمل أنه يتابعه ويؤيده قول بعض العلم لو أنه مثلا يعني لو سمع المؤذن من ورائي يعني لو سمعه من بعيد ولم يره مثل لو سمع من المكبر مثلا ولم يره فلا فرق بين أن يسمعه مثلا من المكبر وبين أن يسمعه مثلا من من المسجل أو المرادف ويمكن يقال أنه يقول في مطلقا لعموم الأدلة في هذا وأنه سمع النداء فيجيب النداء في جميع الأحوال سواء سمع منه مباشرة أو سمع منه بواسطة. أما الرؤيا لا تكون فيها الأحكام الشرعية. الرؤيا إن كانت حق فإن كانت فيها لكن لا تكون فيها الأحكام الشرعية. ولهذا الرسول عليه السلام في حجة بن زيد ثبتت الرؤيا ثبتت حجيتها لأن الرسول أقرها وقال إنها لرؤيا حق. وهي حق. ولهذا قالها العلم لو أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام وأمره بأمر من أمره في المنام ليس بواجب عليه ذلك. لأنه ما يدرى والنائم لا يضبط والنائم لا يعتمد عليه بل يعني الرواية على من كان صحيحا يعني من كان مستيقظا أما من كان نائم فلا. والرؤيا إذا كانت حق مبشرات كما أخبر النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من أراها الآن يحصل بعدما تنتهي الجماعة الأولى يقيمون الصلاة فقط بدون الأذان هل هذا صحيح؟ لا بأس بأن يقيم والسنة والأفضل أن يؤذن ثم يقيم وإن فاتت الصلاة السنة أن يؤذن ثم يقيم هذا هو الأكمل سواء كانوا في مسجد أو خارج مسجد إلا إذا كانوا مسجد فإنه لا يرفع الصوت بالنداء ولا يسوف فيؤذن بقدر ما يسمع من معه وإذا كان في بيت يؤذن وإن كان في برية فإنه يؤذن ويرفع صوته. هل تجب الأذان والغلب بالإناء والإقامة إذا فات وقتهما في الحضر؟ لا ليس بواجب لأن حصل سقوط الأذان بأذان أهل مصر إنما يسن أن يؤذن ولأنه واجب يكون انتفاعيا إنما يجب الأذان على أهل البلد ويجب على المسافرين أن يؤذن أحدهم أما غيره فإنه يستحب في حقه. في قصة أبي محذورة كيف يؤذن وهو لا يعرف الأذان محذورة في قصته أنه ذكرنا في قصته أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سمعه وهو يؤذن هو بعض من معه من سجان مكة في ذلك الوقت لأنهم كانوا يستهزئون لأنهم سمعوا مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام فقلدوه صاروا يؤذنون استهزاء وتقليدا ثم دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام وسأل عن صاحب ذلك الصوت ثم علمه الأذان. قل يصعب احيانا حفظ بعض مثل الحديث ومنها بلوغ المرام وذلك لما يرد بعد كل حديث من التخريج فيختلف على من يحفظ ويحتاج الى ضبط هل هناك ضابط معين وقاعده عليه تسلي ذلك؟ قل هذا يختلف انسان يتمنى ان يحفظ هذا المثل حفظا محكما لا شك له عن هذا الكتاب من اعظم مثل الاحكام و طريقة حفظه يكون بكثرة ترديده واستدلاله كثرة ترديده والاستدلاله خاصة إذا اعتاد الإنسان كثرة العقل واعتاد عليه فإنه يسهل عليه حفظ الراوي ويسهل عليه حفظ ويميز بين هذا الحديث ومن رواه وبين هذا الحديث ومن رواه فبالاعتياد والمحافظة وكثرة العزم إلى الحديث والاستدلال فإنه ربما استظهر الكتاب ربما حفظ الكتاب وربما استظهره وإلا بيحفظه كلمة كلمة فالمقصود أنه يكون بكثرة مراجعته وكثرة الاستدلال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف طريقة الالتفات هنا وهنا؟ هل كل حي على الصلاة تكون على اليمين كله؟ هل كل حي على وحي على الفلاح كل على اليسار؟ أم جزء منها هنا وجزء من كل واحدة؟ هذا فيه خلاف. هل يقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح أو يقول حي على الصلاة على اليمين حي على الصلاة على اليمين، ظهر ما نقل أنه يلتفت يمينه ويقول حي على الصلاة حي على الفلاح، فدل بعضهم بهذا أنه يجعل حي على الصلاة على اليمين وحي على الفلاح على اليسار، وقيل أنه يجعل حي على الصلاة على اليمين على اليسار حتى يكون لكل أهل جهة نصيب من النداء. ما رأيك في من ينادي بصلاة العيد؟ صلاة العيد أثابكم الله. صلاة العيد وغيرها لا ينادى لها، بل إن الناس حاضرون ويستعدون فلا ينادى لها، كما لو قال الصلاة جامعة، فالنداء خاص في الصلوات الخمس أو صلاة الكسوف يقال الصلاة جامعة أو لأمر مهم، أما سوى ذلك فلا يشرع النداء لصلاة العيد ولا لغيرها، مثل مثلا حجاب بن سمرة، حجاب بن عبد الله وابن عباس. يقول أفرد البخاري رحمه الله الأذان في صحيح الكتاب المستقل وأورد فيه كثيرا من مسائل الصلاة ليظهر عدم مناسبة لكتاب الأذان فنسأل في ذلك. يقول البخاري رحمه الله يقع في كتابه شيء من الاختلاف في النسخ، هذا وقع كثير أنه يقع اختلاف في بعض الأبواب وبعض الكتب، وهو رحمه ذكر كتاب الصلاة وذكر بعده كتاب الأذان، وربما أنه باب الأذان فهو ذكر كتاب الصلاة ثم بعد ذلك ذكر باب الأذان ثم باب كتاب الصلاة، ففي ربما أنه يقع خلاف أن يقول كتاب الصلاة أو يقول كتاب أو أبواب الصلاة، فتكون يكون باب الأذان تابع لكتاب الصلاة وجزء منه، كما أن أبواب كتاب الصلاة جزء منه، وربما أدخل بعض النسخ شيئا من حديث صحيح بعضها في بعض، فهذا يقع كثير في بعض الأبواب وبعض الكتب في تداخل بعضها في بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذكرت فضل الأذان وقد كثر الكلام في هذه المسألة، فالأفضل أذان أم الإمامة؟ في خلاف من أفضل أذان والإمامة، وذهب كثير من العلم وهو المذهب من أحمد رحمه الله وأصحابه، مذهب أحمد ومذهب أصحابه أن الأذان أن الإمام أن الأذان أفضل، وهذا هو ظاهر النصوص، أن الأذان أفضل من الإمام، لأنه عليه الصلاة والسلام قال لو يعلمون ما في النداء والصف الأول، وقال المؤذن يقول الناس أول يوم القيامة حديث معاوية رضي الله عنه صحيح مسلم، وقال إذا كنت البادية وغنم فأذن، وحديث عقبة بن عامر يعجب ربك، أحاديث كثيرة كلها فضل الأذان تدل على فضله على غيره. وما جاء من أنه عليه الصلاة والسلام هو الذي كان يؤم، لأنه لا يمكن الجمع بين الأذان والإقامة، بين الأذان والإمام عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال عمر رضي الله عنه لولا الخلافة لأذنت. فمن كان لحقه الإمامة وهو هو الإمام كانت في حقه أولى من جهة الإمامة وتحقيق مصالحها، وأنه لو صرف إلى الأذان اختلف الأمر، ربما كان في إمامة من حقه أفضل. الأصل فضل أن الأذان أفضل، إلا أن ربما كان في حق بعض الأشخاص أفضل في حقه من الأذان، ربما كان في حقه أفضل، كما جاء في بعض الأمور أن بعض الأذكار وبعض الأشياء في حق بعض الأشخاص أفضل، كما أن الذكر مثلا أو الدعاء قد يكون في حق بعض الناس أفضل من قراءة القرآن لما يحصل في قلبه من الحضور بالذكر والخشية، فهذه قاعدة تختلف بحسب الأشخاص. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الذي يقيد النهي بعد العصر وبعد صلاة العصر والنهي بعد الفجر لم يقيد ذلك؟ علم أن أفضل الحديث عند مسلم ذكر صلاة الصبح ولم يذكر صلاة العصر بل بعد العصر. ويقول إذا نسي المؤذن قول صلاة خير منه هل يعيد سواء قال الفصل أم لم يقل؟ نقول بعد جاء في الأخبار أنه بعد النهي لا يصلي بعد العصر ولا يصلي بعد الفجر، صحيح هذا، وجاء في بعضها لا صلاة بعد صلاة العصر ولا صلاة بعد صلاة الفجر، والذي جعل بعض العلم يقولون إن بعد طلوع الفجر أو قال بعضهم بعد طلوع الفجر وقت نهي وأن على الكراهة صلاة فيما في ركعتي الفجر، دعاهم ذلك لأنه جاء في بعض الألفاظ بعد طلوع الفجر، بعد طلوع الفجر، وهذا خاص بالفجر بعد طلوعه، وذلك أن الفجر ليس كالعصر، فالعصر ليس له علامة ظاهرة تتميز بخلاف الفجر له علامة ظاهرة وهو ظهور الصبح، أما العصر فلا تتميز، كما أن الظهر له علامة الزوال، أما العصر لا ليس له علامة ظاهرة، والمغرب له علامة الغروب، والعشاء بقيه الشفق دخول وقته، فهذه انها على ما الظاهر. فلما كان طلوع الفجر على مظاهره وجاء التقييد بعض الروايات، قال بعض العلم انه وقت نهي في هذه الحال، يقول هذا قمت وقت صلاه الفجر هذا اليوم فوجدت بدخلي سائلا ابيض لجدا على شكل الماء، فاحترت هل مني او غيره، تذكرت اني لم احتلم وان هذا السائل ليس له راحه المني، فتوضات ولم اغتسل، فهل علي، فهل فعلي صحيح أما اغتسل، مع العلم أني في هذه الحالة أخرت صلاة الفجر حتى فاتتني حين كنت مختارا أفيدون للأمة. لا ينبغي الاحتياط الحيرة، ولا ينبغي نفس الحيرة أن تشترط، فلا حيرة ولله الحمد. فإذا استيقظ الإنسان ورأى في ثيابه أو في لثره أو بدنه بللا، في بدنه بللا، هذا اختلف العلماء فيه. المذهب يقولون إن من رأى بللا فإن كان تذكر قبل نومه وحصل شيء من الفكر قبل نومه بما يتعلق بشأن النساء والجماع فإنه يكون مديا، يكون مديا، وإن لم يسبقه فكر فإنه يكون مديا. والصواب عدم التفريق، وأنه في هذه الحال، في هذه الحال إذا رأى شيئا، إذا رأى شيئا فإن رأى عليه علامات تدل على أنه مني حكم به من لزوجته ويمسه. أما إذا رأى ما لم يرى عليه علامات المني فإنه لا يكون مني. فالأصل هو أنه مني وليس مني حتى يثبت ويتبين أنه مني، حتى ولو تذكر أنه احتلم، لو تذكر أنه احتلم ولم يرى شيئا فلا عبرة، أو رأى شيئا شك فيه حتى يغلب على ظنه ويتبين بعلامات المني، وهو أن يكون لزجا ويكون في الغالب إذا يبش يكون الثوب يشتد من الثوب، يكون له جرم ظاهر بخلاف المني. فلهذا لا يثبت الغسل بحقه حتى يتيقن أنه مما يوجب الغسل، والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب شروط الصلاة. الشروط أو الشرط كما يقولون ما يلزم من عدم العدل، فلا يصح المشروط إلا بوجود الشرط، فما كان شرطا لشيء فلا يصح وجوده إلا بوجود شرطه. والصلاة لها شروط، منها الطهارة من الحدث، فلا تصح الصلاة إلا برفع الحدث، فيلزم من عدم رفع الحدث عدم صحة الصلاة. والشروط جمع شرط، والأشراط جمع شرط للفتحات، والشرائط جمع شريطة. ثم ذكر المصنف رحمه الله جملة من الأخبار في هذا المعنى. قال عن علي بن طلق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة. رواه خمسة وصححه ابن حبان. الخمسة هم أهل السنن الأربع مع الإمام أحمد، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد، وابن حبان وابو حاتم محمد بن حبان البستي امام حافظ من حفاظ الحديث، له كتابه للحديث اسمه صحيح بن حبان، وفيه اخبار كثيره صحيحه، بل انه شرط الصحه في هذا، لكن فيه اخبار وفيه احاديث فيها ضعف بل فيه منكرات، وله تأويلات وله استنباطات غريبة يذكرها رحمه الله أحيانا في الباب. وهذا الحديث برواية علي بن طلق
وهو الحنفي اليمامي، وولي الصحابي آخر اسمه طلق بن علي، وقد مضى حديثه أو شيء من حديثه في كتاب الطهارة، منها أنه قال مششت ذكري أو الرجل يمس ذكره، قال إنما هو ضرعة منك. وهل هما صحابيان أو صحابي واحد؟ قد يترجح جمع من أهل العلم كابن عبد البر أن علي بن طلق الذي مضى حديثه هو ابن طلق بن علي، هنا طلق بن علي هو ابن علي بن طلق الذي هنا علي بن طلق الحنفي، وذاك طلق بن علي، وخاصة أن النسب واحد، فرجح أنه ابنه، وقال بعضهم إنه صحابي واحد كله في اسمه. في هذا الحديث أمر عليه الصلاة والسلام من أحدث من فسى أن ينصرف ويعيد الوضوء والصلاة ويتوضأ ويصلي. وهذه المسألة أولا الحدث ناقض للوضوء بإجماع أهل العلم، فإن كان الحدث خارج الصلاة فإنه لا، وابتدأ الصلاة وهو محدث فبإجماع أهل العلم صلاته باطلة من أولها إذا كان حدثه قبل دخوله للصلاة. وكذلك إذا كان حدثه في الصلاة وقد تعمد الحدث فإن صلاته باطلة في إجماع أهل العلم، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، يتفقون عليه عن أبي هريرة، لقوله حديث ابن عمر ثم رواه مسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. الحالة الثالثة أن يسبقه الحدث في صلاة، يعني بلا قصد منه، إذ أن يسبقه حدث من ريح أو صوت ما تعمد لكن غلبه وسبقه، هل تبطل صلاته أم لا؟ المصنف رحمه الله ذكر هذا الحديث وفيه وليعد، فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة، دليل لمن قال إنها تبطل صلاته وأنه يبني وأنه يستأنف الصلاة من أولها. وهذا هو الصحيح، وليس العمدة على هذا الخبر، فإن في سنده ضعفا، لأن رواية مسلم بن سلام الحنفي ورواية عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام الحنفي، وقال عنهما الحافظ رحمه الله أن كل منهم أنه مقبول، يعني عند المتابع، وإلا فليس، وإلا فالعمدة على الأحاديث الواضحة الصريحة في أنه إذا أحدث فإنه يبطل وضوءه، وإذا بطل وضوءه بطل صلاته. هذا يشمل ما إذا كان حدثه قبل الصلاة أو داخل الصلاة متعمدا للحدث أو سبقه الحدث لعموم الأدلة. وهذا هو قول مذهب أحمد رحمه الله الشافعي، وذهب آخرون وهم قول مالك وأبي حنيفة إلى أنه إذا سبقه الحدث في صلاته بدون قصد منه إن صلاته لا تبطل. فإذا مثلا صلى ركعتين من الظهر وسبقه الحدث قال يذهب فيبني ولا يتكلم، يخرج من صلاته ولا يتكلم، ويتوضأ ويرجع ويكمل صلاته، يتوضأ ويكمل صلاته. واستدلوا بحديث عائشة عند ابن ماجه وهو أنه عليه الصلاة والسلام قال ما أصابه قيء أو قلس أو رعاف فليذهب فليتوضأ وليبني على صلاته وفي ذلك لا يتكلم. لكن هذا الحديث ضعيف، وهو من إسماعيل بن عياش عن ابن جريج، إسماعيل بن عياش إذا روى عن حجازي رواية ضعيفة، الحديث ضعيف، والعمدة على الأدلة التي جاءت ببطلان وضوء من أحدث، وإذا بطل وضوءه بطلت صلاته، فعليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة ويستأنفها من أولها. قالوا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة. هذا حديث صحيح وفيه لا يقضى صلاة حائض إلا بثمار. الحائض المراد بها البالغ، والمرأة إذا بلغ يعني ذكر الحيض بلوغها يعني يكون بالحيض ويكون بغير، لكن لما كان هو الأغلب أو الأسبق ذكر في الحديث وأن الله لا يقبل صلاة حائض إلا بخمار، هو لا يقبل نهي للقبول. والقبول إذا جاء في لسان الشرع فيدل على عدم، يعني هذا الأصل فيه أن ما لا يقبل أنه مردود ولا يترتب أثره عليه ولا يصح، هذا هو الأصل. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، إنها باطلة. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، هذا هو الأصل. لكن أشكل هذا عند بعض العلم أنه جاء في بعض الأخبار نفي القبول مع ثبوت الصحة، مثل نفي القبول من صلاة عبد الأبق، أيما عبد أبق المواليه لا تقبل له صلاة حتى يرجع. وفي حديث عبد الله بن عمرو شارب الخمر أنه لا تقبل له صلاة 40 صباحا. وما جاء في معنى هذه الأخبار مما فيه نفي القبول مع إثبات الصحة. بعضهم أخذ بظاهر الأخبار وقال إنها باطلة، إنها باطلة وإنها لا تصح في عموم الأخبار جاء فيها نفي القبول. والأقرب في مثل هذا أن ينظر بنفي القبول في الخبر، إن كان نفي القبول قارنته معصية فإن نفي القبول لا يدل على نفي الصحة، وإن لم تقارنه معصية فإنه يدل على عدم الصحة. فقول يقول صلاة أحدكم إذا أحدث فإنها لا تصح الصلاة من صلى محدثا، لأن الحدث ليس بمعصية. وكذلك لا يقول صلاة حائض إلا بثمار، المرأة لا أن تكلف عن رأسها عند محارمها فليس بمعصية إذا لم يكن من لا يجوز عن من يجب عليها أن تستتر عنه، فهذه ليست معصية في نفسها. فمن لم يوجد في هذا الشر فإنه لا تصح عبادته أو لا يصح ما نفي أو ما علق عليه الخبر كهذين الخبرين. وإن كان قارنته معصية فإن القبول لا يدل على نفي الصحة، بل يجتمع الإجزاء مع نفي القبول، يجتمع الإجزاء مع نفي القبول. يقال مثلا في حق مثل الآبق لا يقبل الله له صلاة أيما عبد أبق المؤلف فلا تقبل صلاة حتى يرجع، فهذا النفي لأجل معصيته وكونه فرد من أسيابه. وكذلك شارب الخمر لا تقبل صلاة لأجل معصيته 40 صباحا، في هذه الحالة نقول آثم، هو آثم بفعله هذا ويجب عليه التوبة والإقلاع والرجوع من هذه المعصية، فإن اصر على هذه المعصية فإن صلاته في خطر، فهو تجزئ وتبرأ ذمته ولا يؤمر بإعادة الصلاة، لكنه لا يثاب عليه، لا يثاب على هذه الصلاة لما قارنته من المعصية. وربما قارنها مثلا معاصي أخرى وأدت إلى أن الصلاة لا ثواب فيها أصلا، وربما قارن هذه المعصية شيء من الطاعات ومن الأعمال ويكون له شيء من الإثابة بقدر ما تقرر به وعبد الله به. فلهذا ما جاء به النبي الأصل فيه أنه لا ترتب أثره عليه وأنه لا تقبل من هذه العبادة، كما أنها إذا كانت لا تقبل فإنها لا تصح. وهذا كله من باب الجمع بين الأخبار، وذكره جمع منها العلم حتى تتفق الأخبار في هذا الباب. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وإذا كان الثوب واسعا فالتحف به. ثم أيضا قبل ذلك أن صلاة الحائض بثمار هذا شرط صحة الصلاة، شرط لصحة الصلاة، فالحائض لا تصلي إلا بخمار، والخمار ما يغطي الرأس والعنق، فلو صلت كاشفة وهي بالغة فإنها لا تصح صلاة. وهذا في الحرة بإجماع أهل العلم، فعليها أن تستر شعرها وأن تستر العنق وما يليه ثم تصلي. أما الأمة فالجمهور على أن عورتها كعورة الحرة، وذهب مالك إلى أنها تكشف رأسها وما يبدو غالبا من أطراف القدمين واليدين، وهذا الأظهر هو الصواب أن ليست كالرجل حتى ولو كانت أمة، فلا ينبغي يقال إن امرأة إن عورتها كعورة الرجل مهما كان. ولا شك أن هذا القول ربما قيل لبطلانه، وأن يقال إنها لها أن تكشف ما يكشف، إن لها أن تكشف ما يكشف الرجل، فالصواب أنها وسط بين عورة الحرة وعورة الرجل، فلا تكشف رأسها مع وجه على وجه لا يكون فيه فتنة. ولهذا قال العلماء إذا كان هناك فتنة وجب عليها أن تستتر، واستدلوا له بما ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام أصحابه لم يعلموا هل صفية مما اصطفى هل هي من زوجاته أو من ملكة يمينه، فقالوا إن حجبها فهي من أزواجه فإن لم يحجبها فهي من ملكة يمينه، فكان هذا أمرا معروفا عندهم أن الإماء لم يكن يتقنان. وكذلك عمر رضي الله عنه أمر تلك الأمة لما كانت تقنعت قال أي لفاء تتشبهين بالحرائق، وكل هذا لما كان إذا لما لم يكن هناك فتنة وشر. ولهذا يقول كثير من العلم ممن يقول إن وجه الحرة ليس بعورة، إن وجه ليس بعورة، هم يقولون ذلك على وجه لا تكون في فتنة، أما إذا كان هناك فتنة إنه يجب عليها أن تستتر، ولا يجوز لها أن تظهر ما فيه فتنة، يجب عليها ذلك. فهذه أمور يواعونها حينما يقولون إن هذا ليس بواجب أو هذا ليس بحرام، بعموم الأدلة في مثل هذا الباب، لأن ما جاء مناقضا لأصول أخرى وذريعة إلى أمور محرمة، فالقاعدة أن ما كان وسيلة إلى أمر محرم محرم، وهذا جاري في أمور كثيرة ليس خاصا في هذا الباب وستر المرأة وهو حجاب المرأة وغيره، في أمور كثيرة قد يكون الشيء مباحا ويحرم إذا تذرع الإنسان واتخذه وسيلة لأمر محرم. فعلى هذا يقول حكم التحريم بما قصد به وكان ذريعة إليه. قالوا عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا كان الثوب واسعا فالتحفه يعني الصلاة، ولمسلم خالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا فالتجرد، متفق عليه. هذا الحديث له أدلة أخرى أيضا شاهد لها من حديث عمر بن أبي سلمة أنه من فعل عليه الصلاة والسلام أنه لبس ثوبا فخالف بين طرفيه، ومن حديث أبي هريرة أيضا عند البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال إن كان ضيقا فاستجرده وإن كان واسعا فخالف بين طرفيه، فالمخالف بين الطرفين جاء في عدة أخبار. وفي هذا بيان من المصنف رحمه الله أن التستر والسعة في التستر أكمل عند السعة في الثياب، كما قال عمر إذا وسع الله فأوسعه، يعني عند سعة الثياب يوسع الإنسان في تستر ويزيد من الثياب التي يستر بها، كما قال جمع رجل عليه ثيابه إزار ورداء إزار وقباء إزار وقميص وتبان ورداء تبان وقباء تبان وقميص، يعني أنه يلبس ثوبين، ثوب يستر داخله وثوب يستر يجلل بدنه كله، أو ربما لبس ثوبين، ثوب يستر أعالي البدن وثوب يستر أسافل البدن كالإزار والرداء، وربما لبس ثوبين، ثوب يلبس يستر البدن كله وثوب يستر نصف البدن كالسراويل مثلا والقميص أو الإزار والقميص. فالمعول على هذا أنه أن الأولى هو ستر البدن، ستر جميع البدن. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يقول إذا كان الثوب واسعا فلتحزه، لأنه لما كان عندهم مضيق الثياب في ذلك الوقت شدة الحال في بعض الأحيان، وكان جابر جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة من آخر الليل وكان قد تواقف على ثوبه لأن ثوبه كان ضيقا فلم يكن يكفيه لأن يتزر وأن يجعل بعضه كالرداء كما يفعل المحرم، يجعل بعضه لأسفل بدنه وبعضه لأعلى بدنه. فقال عليه الصلاة والسلام: سأل ما السورة ما الأمر، يعني ما الخبر، يعني حينما جئت من آخر الليل، ثم بعد ذلك، وهذا في غزوة من الغزوات، ثم بعد ذلك أمره إذا كان الثوب ضيقا لا يتواقص ويجمع نفسه ويحمي نفسه، بل عليه يكفي الإزار، فاتقوا الله ما استطعت، يكفي الإزار وحده. ولهذا إذا كان الثوب واسع، والثوب يشمل كل ما يلبس، كل ما يلبس يسمى ثوب، من قميص أو رداء أو إزار أو قباء أو كبان أو ما أشبه ذلك، كله يسمى ثوب. وإذا فصل لشيء من البدن سمي باسمه، كالإزام لأسفل البدن والسراويل لأسفل البدن، لكنه كل رجل تختص بشيء يكون مشبوغ الوسط يعني، والقباء يكون لأعلى البدن، والقميص للبدن كله جميعه جميع البدن، والتبان هو السراويل القصير، التبان السروال القصير. ولهذا إذا كان الثوب واسع قال فلتحزه، يعني اجعله كاللحاف، يعني يستر جميع البدن. إذا كان الثوب فإما أن يتزه ببعضه ويرتدي ببعضه، أو يجعله شقتين مثلا، يشق بعضه يجعله إزار وبعضه يجعله رداء، ولو اتزر لبعضه وخالف بين طرفيه حصل المقصود. ولهذا قال: ولمسلم خالف بين طرفيه، يكون المخالف بين الطرفين، معنى أن يجعل طرف على كتفه الأيسر يأتي به من تحت جنبه تحت عروضه الأيمن ويضعه على كتفه الأيسر، والثاني من جهته اليسرى ويضعه على كتفه الأيمن، ويعتني به بربطه أو غيره، المقصود أنه يجمعه عليه حتى لا يسقط. وإن كان قميصا كان أكمل، إذا كان قميص كان أكمل، وقد لبس النبي عليه الصلاة والسلام القميص. وهذا كله كما سبق عند وجود الثياب وعند سعة الثياب. أما إذا لم يجد ثوبا إلا شيئا يستر بعض البدن فيستر ما في يستر منه أسفل البدن، يستر العورة فما أسفل منها يستر، ثم بعد ذلك لا بأس ولو كشف أعلى البدن، ولكن يجب ستر الكتفين، يجب ستر الكتفين. ولهذا كما لا يصلي أحدكم بثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء. ولهذا قال وله ما من حديث ابن هريرة رضي الله عنه قال: لا يصلي أحدكم بثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء. لا يصلي نهي أو خبر، لا يصلي يعني لا يجوز أن يصلي ظاهر النهي، أو أنه خبر معنى النهي. لا يصلي أحدكم بثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء، بل إذا كان الثوب واسعا، وهذا إذا كان الثوب واسعا هذا المراد، إذا كان ثوبه واسعا أو كان يجد قميصا فإن القميص يكفي، خاصة إذا كان لا يبين أصف البدن يكفيه أن الساتر للكتفين وساتر لبقية البدن، فلا يصلي في الثوب الواحد ليس على عاتقه من شيء. وفي اللفظ الآخر عاتقين، وعاتق هذه الرواية تدل على المقصود أنه مفرد مضاف فيعم العاتقين، عاتق المراد أن يضع على عاتقين، وهذا يبين أن لا يجب أن يستر إذا لم يكن الثوب كافيا يستر شيئا من العاتقين من العاتق، وإن ستر جميع العاتقين كان أكمل وأتم. وإن كان واجبا ولم يستر الكتفين هذا من الخلاف، ذهب الجمهور إلى صحة الصلاة، إذا كان لم يستر العاتقين قالوا بصحة الصلاة مع الكراهة، وذهب أحمد رحمه الله واختاره جمع من العلم لأنه من صلى وهو يقدر على ستر العاتقين فإن صلاة لا تصح. ويقال على هذا من صلى عالما وكشف عن عاتقين عالما بالنهي فإنه لا تصح صلاته، ومن جهل خفي عليه الحكم إن يجب عليه أن يستتر في صلاته، أو بعد ذلك إذا علم فلا يصلي مكشوف العاتقين، بل يجب عليه أن يستر العاتقين أو يستر شيئا منهما شيئا من العاتقين. وعن ابن سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. أخرجه أبو داود وصح العلمة وقفه. أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت أبي أمية المخزومية صحابية روت أخبارا كثيرة ولها مناقب عظيمة رضي الله عنها. من أعظم مناقبها أو من مناقبها العظيمة ما وقع لها يوم صلح الحديبية، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام لما فرغ من الكتاب أمر أصحابه أن ينحروا ويحلقوا، فأمر الناس فلم يفعلوا لشدة الأمر عليهم، يعني كان يجب الفعل ويجب الفعل لأمر عليه الصلاة والسلام للتأخر. فدخل على أم سلمة ويخبرها بذلك وأنهم لم يفعلوا، فقالت فأشارت عليه برأي عظيم شديد دل على كمال عقلها وحسن نظرها رضي الله عنها. قالت يا رسول اخرج ولا تكلم أحدا، يعني اخرج للناس ولا تكلم أحدا، وانحر هديك وادم حالقك يحلق حتى يحلق رأسه. فخرج عليه الصلاة والسلام ونحر هديه ثم بعد حالق حلق رأسه، ثم لما رآه الناس صنع ذلك أقبلوا على نحر هداياهم وحلق رؤوسهم حتى كاد يقتل بعضهم بعضا من الغم، يعني من الازدحام. وتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاة زوجها بسلمة وهو ابن عمها، وأمرها عليه الصلاة والسلام أن تسترجع وتقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اخلف لي مصيبتي وأجرني، اخلف لي مصيبتي وأجرني خيرا منها. وقال حتى قالت من خير من أبي سلمة؟ قال ثم عزم الله لي فقلتها، فقالت فخلف الله عليه فخلف الله عليها نبي النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها. وروى أنها قالت يا رسول الله إني امرأة مصبية وغيرة، فخشيت على نفسها من ذلك وأن ينال النبي مثلا من ذلك شيء من أجل الصبيان، فقال أما أولادك بأولادك وأما الغيرة فأدعو الله أن يزيلها عنك، متزوجها عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث أن خلت سألته أتصلي المرأة في درع وخمار؟ الدرع هو القميص والخمار لا تبقى ما يستر الرأس والعنق، يعني أتصلي في درع وخمار بغير إذا. فقال نعم إذا، فقال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها، بين أن يكفي الدرع مع الخمار، فالقميص هو الثوب الذي يستر جميع البدن لكن تغطي مع ذلك تستر قدميها. وهذا الحديث روي فيه ومن طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار رواية محمد بن قنفر عن أمه، ولهذا ذكر الحافظ رحمه الله أن العلم صحه وقفه. وفي علة عبد الرحمن هذا فيه بعض الضعف، وأمه أيضا فيها جهالة أي فيه الضعف في هذا الضعف، لكن دل على معناه، دل على معناه ما سبق من حديث أن المرأة لا تصلي إلا بخمار، لا تصلي إلا بخمار. وكذلك جاء في ابن عمر رضي الله عنه سلمة أن المرأة تستر قدميها وأنها تدر إزارة تدر ذيلها تفيه شبرا ثم زادها ذراعا. وهذه العورة وهذا الستر يجب أن يكون في الصلاة لرأسها ورجليها، إنما ومن خلاف اليدين هل تسترهما أو لا تسترهما، ذهب من العلم يعني لا يجب ستر اليدين، إن لم تؤمر بأن يكون القميص أو الدرع مغطيا للقدمين، ولم يعهد أن يكون مغطيا لليدين. ثم يسمى المصلي أن يباشر بيديه الأرض، وهذا عام حق الرجال والنساء. وما بعض العلم والمذهب إلى وجوب ستر اليدين، أن تستر جميع بدنه لا تكشف إلا وجهها بس، لا تكشف للصلاة إلا وجهها، فلها تكشف بإجماع العلم في الصلاة ما لم يكن عندها أحد من غير محارمها. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشكت علينا القبلة فصلينا، فلما طلعت الشمس إذا نحن قد صلينا إلى غير القبلة، فنزلت أينما تولوا فثم وجه الله، أخرجه الترمذي وضعفه. عامر بن ربيعة وعامر بن ربيعة العنزي بسكون النون من عنز بن وائل، وهناك العنزي في ربيعة وهناك العنزي في العنز عنزي، وهذا عنز بالسكون عنز بن وائل. وهذا الحديث في صلاتهم فيه ضعف وله شواهد، جاء الشاهد من حديث جابر بن عبد الله ومن حديث ابن عمر، وبعض العلم قواه لشواهده كابن كثير وغيره، وقالوا انه بشواهده يكون باب الحسن لغيره، والا بمفرد ضعيف ان ولد اسعد بن سعيد السلمان عن عاصم بن عبيد الله، فيقويه ما جاء في المعنى من شواهده عن جابر بن عبد الله وعن ابن عمر، وذلك انهم صلوا في ليله مظلمه اشكلت عليهم القبله، فصلى كل منهم على اتجاهه، تبين ان صلوا الى غير قبله، فنزل قوله تعالى: فانما تولوا فثم وجه الله. وهذا الحديث لو لم يثبت فالمعنى يدل عليه من عموم الادله، وان من اشكلت عليه القبله فانه لا يجوز له ان يتاخر حتى يتبين له وقت يتبين الهجرة، لا يجب أن يتبين وقد يخرج الوقت، بل يجب عليه يجتهد وينظر. ولهذا الصحابة اجتهدوا رضي الله عنه في اجتهاد في هذه الحال، فيجتهد في أمر القبلة أين هي، فإذا اجتهد فقد أدى ما وجب عليه. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالواجب عليه اجتهاد في القبلة أيضا جهة القبلة، فإذا اجتهد وتبينت جهة القبلة أو غلب على ظنها هذه جهة القبلة صلى إليها، فإن اختلف اجتهاده من صلاة انصرف. وهكذا لو اختلف أكثر من مرة، فإذا صلى تمت صلاته ولله الحمد وصلاته تامة ولا إعادة عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه الترمذي وقواه البخاري. هذا الحديث رواه الترمذي طريقا من معشر مجيد بن عبد الرحمن السندي، ورواه ايضا من طريق اخر اقوى منه هو، ولهذا قواه البخاري وطريق الثاني جيد. وفيه انه على ان قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة، وشاهده ما رواه سبعة عن ابي ايوب رضي الله عنه انه على ان قال: لا تستقبل قبلة لبول ولا غائط ولا تستدبرها، ولكن شرقوا أو غربوا، يعني لأهل المدينة ومن كان على شمس، قال: شرقوا أو غربوا. أمر من أن يقضي حاجته أن لا يستقبل جهة القبلة، فدل على أن القبلة تشمل الجهة كلها، ولهذا قال: شرقوا أو غربوا. ومن كان مثلا على غير قبلة أهل المدينة كأهل نجد، ومن كان على شمسهم فقال: شمل أو جنب، إلى جهة الشمال أو جهة الجنوب. فلذلك نقول: ما بين الشمال والجنوب قبلة، فما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل المدينة ومن كان على شمسهم، وكذلك غيرهم إذا كانت قبلة إلى الشرق أو إلى الغرب نقول: ما بين الشمال والجنوب قبلة بحسب مكان الذي، فما بين المشرق والمغرب قبلة. وهذا قد جاء معنا عن جمع من الصحابة رضي الله عنه، فإذا استقبل إلى الجهة فقد اتجه إلى القبلة، ولا يجب عليه صابت عين القبلة ما إذا كان لا يراها، إذا كان بعيدا عنها لا يراها، فإن واجب عليه أن يتجه إلى جهة القبلة ولا يجب عليه أن يعينها. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلة الحلق توجهت به، متفق عليه. وعامر ربيعة هو الذي مضى، وهو عامر ربيعة العنزي، وفي أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي على راحلته إلى جهة حيث وجهت به، حيث وجه ركابه كما انه اخر. وهذا جاء من حديث جابر ومن حديث ابن عمر ومن حديث انس رواه البخاري، وفيه انه لا باس ان يصلي الانسان النافله على الراحله في السفر ولو الى غير القبله، لان امر النفل صفه ولله الحمد. وجاء بحديث انس ذكره صلى الله عليه وسلم، قال: ولابي داود من حديث انس رضي الله عنه: وكان اذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجهه لكعبة وإسناده حسن. فهو في هذا أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يستقبل إذا أراد أن يصلي استقبل القبلة إذا أراد أن يتنفس. وظهر أخبار صحيح عن الربيعة ومن حديث ابن عمر ومن حجاب بن عبد الله ومن حديث أنس هذه أنه لم يكن يتوجه إلى القبلة بل إنه يكبر إلى جهته ولا يتوجه إلى القبلة في كذا إذا أراد أن يتنفس. ورأيت أبي داود هذه سندها جيد وأنه عند ابتداء الصلاة كان يتوجه إلى القبلة. فعلى هذا وهو من فعله عليه الصلاة والسلام يقال يستحب أن يبتدع إلى القبلة أول ما يصلي يبتدع إلى القبلة هذا الأفضل وإلا لا يجب لا يجب لأنه هذا هو الغالب من فعله كما نقل في هذه الأخبار الصحيحة وهذا نقل عند أبي داود من فعله عليه السلام فيكون الأولى أن يبتدع إلى القبلة لكن ليس بواجب عليه ثم بعد ذلك يصلي حيث وجه ركابه كما في الخبر عنه عليه الصلاة والسلام. فلو أنه مثلا صلى إلى جهة الشرق ثم انحرف إلى جهة اليمين ثم انحرف إلى جهة الشمال وهكذا حتى دار من جهة كلها لا بأس بذلك إلى جهة سيره فقبلة جهة سيره ولا يجوز أن ينحرف عنه لا يجوز أن ينحرف عن جهة سيره إلا إذا كان انحرافه لأجل سيره ولأجل مقصده فهي قبلته. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أبو سعيد الخدري هو سعيد بن سنان كما سبق من الخدر بقوا من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام رواه الترمذي وله علة. الحديث علة هو أنه رواه بعضهم مرسلا ودوية بنظرة والصواب أنه متصل وصح وجاب من العلم والإسناد الصحيح وفيه أن الأرض كلها مسجد أو الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. المقبرة لا يصلى فيها والمقبرة ليست جمع قبر المقبرة ما يقبر فيه خلافا لما قاله بعضهم إنه إذا كان فيها قبر أو قبران إنه صلى فيها حتى تكثر القبور ثلاثة فأكثر. الصواب أن كلما موضع قبر فيه فهو مقبرة وإن كان فيه قبر واحد فلا يصلى في المقبرة ولا يصلى إليه كما سيأتي في حديث المغفر الغنوي. والأرض كلها مسجد إلا المقبرة فما صلى في المقبرة لا تصح صلاته. والعلة هو خشية الشرك لأن ذريعة وسيلة إلى عبادة القبور وسؤالها للقبور وإن كان يقول لا يسأل لا نقول هذا ذريعة والشارع جاء حتى جاء بسد الذرائع والوسائل وهل عبادة الأصنام إلا بداية من تعظيم القبور وتعظيم الصور فلا يجوز صلاة القبور ولا الصلاة إليها. قال عليه الصلاة والسلام عليه ورحمة لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أخرجاه. وفي حديث ابن عباس وعائشة لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي الصحيحين عن عائشة أن أم حبيبة سلمة ذكرت كنيسة للنبي عليه الصلاة والسلام قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره تلك السور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام لا تتخذوا قبري مسجد قبري عيدا إلى غير ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام إن من شرار الناس الذين يتخذون قبور مساجد ومن تلكهم الساعة وهم أحياء. وقال لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرود إلى غير ذلك الأخبار المتواترة عنه عليه الصلاة والسلام في النهي عن اتخاذ قبور مساجد. وقال صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا دل على ان القبور ليست محلا للصلاه. وفي حكم المقبره حريم المقبره لما هو داخل تابع لها فهو في حكم المقبره فلا يصلى اليها وما صلى اليها فصلاه باطله والصلاه لا تصح اليها الا اذا صلى في موضع لا يعلم ان عنده قبر فينحرف عنه ويبتعد وما مضى من صلاته فهو صحيح. لما قال عمر لأنس لما رآه يصلي عند قبر قال القبر يعني احذر القبر كان يظن يقول القمر ولم يمر بعد الصلاة لأنه ما علم موضع القبر. والحمام ليس موضعا للصلاة والعلة فيه لأن الحمام إما أنه موضع قد يكون موضعا للأذى والنجاسة أو وهو الأظهر أنه يكون موضع للشياطين لأن الشياطين تكون في هذه المواضع تقصد هذه المواضع القذرة والنجسة فلا يصلى في الحمام. والحمام مراد به ليس المراد موضع الخلاء، الخلاء أقبح يعني منه، الحمام موضع الذي يكون الاستحمام مواضع كانت تتخذ حتى تكون فيها حرارة ورطوبة ويستحم فيها ويكون فيها شيء من النجاسات والبول، وفي معناه بل هو الحش. فإذا كان موضع الحمام لا يصلى فيه موضع الخلاء من باب أولى لا تصح الصلاة فيه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواقف: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطي الرجل وفوق ظهر بيت الله، رواه الترمذي وضعفه. حديث ضعيف من رواية زيد بن جبيرة الأنصاري عن داود بن حصين، زيد بن جبيرة هذا متروك، وقد رواه ابن ماجه أيضا من طريق ضعيف، فالحديث ضعيف، لكن ما جاء فيه من النهي واضح، جاء في بعضها النصوص وبعضها في معنى النصوص. فالمزبلة لا يصلى فيها لأن المزبلة موضع للأذى والقدر وربما كان فيها شيء من النجاسات، وهي في معنى الحمام وأسد، فإذا كان الحمام لا يصلى فيه فالمزبلة أيضا، لأن الأظهر والله أعلم أن العلة هي وجود الشياطين، والإنسان يبتعد عن مواضع الشياطين، والشياطين لا تقصد المواضع التي تهجر وتترك ويبتعد عنها، أو المواضع التي يكون فيها صخب ولغط كالأسواق. ولهذا أخبر عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة عند مسلم أن خير بقاع الأرض المساجد، وشرها خير بقاعها المساجد، وشرها وشر بقاعها الأسواق. ويروى في حديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تكن أول داخل إلى السوق ولا آخر من يخرج عنها منها، فإن الشيطان فيها باب وفرق وبها ينصب رايته. وما بي عن صحته، لكنه دل عليه حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام أخبر أنها من شرار البقاع. فلهذا لكن ليس على أن الصلاة تصح فيها، بل يسن ذكر الله فيها لوجود الغفلة، ولهذا مواطن الغفلة يشرع فيها ذكر الله، وحالات الغفلة يشرع فيها ذكر الله. فالشاهد أن الشياطين تقصد هذه المواضع، ولهذا المزبلة والمجزرة في حكم الحمام وأشد، والمقبرة تواترت في الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام أنها عن صلاة فيها. وقارعة الطريق هذا ورد فيها من حديث جابر حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام قال: إياكم ودواد الطريق، أو التحريف على جواد الطريق، فإنها مأوى الشيطان مأوى الحيات والسباع، وقضاء الحاجة عليها فإنها من الملاعن عند أحمد. وجاء أيضا من حديث ابن عمر عند ابن ماجه، فهما شاهدان لهذه الرواية في النهي عن الصلاة على قارعة الطريق. وربما أيضا قارعة الطريق تكون محلا لسير الهواء والسباع، خاصة الحشرات، وذلك تقصد المواضع السهلة والطرق التي تكون الطريق فيها يسيرا، الطريق فيها مناسب فتسير فيه، وربما سار في هذه الطرق لأنها معبدة.
جزى الله فضيلة الشيخ خيرا على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، ونرجو متابعة بقية الشرح على الشريط التالي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
12,176.